الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نستكمل قراءتنا في كتاب المختصر في تفسير القرآن ومع سورة الفجر، وهي سورة مكية، ومن مقاصدها عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية في الكون وأحوال الإنسان وبيان عاقبة المغترين. وفيها يقسم رب العالمين سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته، فقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أقسم رب العالمين سبحانه وتعالى بالفجر بهذا التوقيت أو بصلاة الفجر أيضا، وأقسم بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة، وأقسم بالزوج والفرد من الأشياء والشفع والوتر، وأقسم بالليل إذا جاء واستمر وأدبر. وجواب هذه الأقسام هو ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر لتجازن على أعمالكم، هل في ذلك المذكور قسم؟ ألم تر أيها الرسول كيف فعل ربك بعاد، قوم هود لما كذبوا رسوله، قبيلة عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات العماد أي ذات الطول التي لم يخلق الله عز وجل مثلها في البلاد، كذلك أولم تر كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين شقوا صخور الجبال وجعلوا منها بيوتا بالحجر، أولم تر كيف فعل ربك أيضا بفرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس. كل هؤلاء تجاوزوا الحد في الجبروت والظلم، كل تجاوزه في بلده، فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، أذاقهم الله عز وجل عذابه الشديد واستأصلهم من الأرض. ثم قال ربنا جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك أيها الرسول ليرصد أعمال الناس ويراقبها ليجازي من أحسن بالجنة ومن أساء بالنار. لما كانت الأمم التي أهلكها الله وأنعم عليها بالقوة والمنعة بين أن الإنعام بذلك ليس دليلا على رضا رب العالمين سبحانه وتعالى، فحينما يرزق العبد من فضل الله عز وجل من مال أو جاه أو سلطان أو نحو ذلك في دنياه، لا يعني ذلك أن رب العالمين قد رضي عن هؤلاء القوم، وإنما قد يكون ذلك ابتلاء خصوصا مع كفرهم بالله جل وعلا. لذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فأما الإنسان فمن طبعه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرامة عند رب العالمين، فيقول ربي أكرمني لاستحقاقي لإكرامه، يظن في نفسه أن هذا المال أو أن هذا الجاه كرام من رب العالمين سبحانه وتعالى له. وكذلك إذا اختبره وضيق عليه رزقه فإنه يظن أن ذلك لهوانه على ربه، فيقول ربي أهانني، كلا ليس الأمر كما يتصور هذا الإنسان، من أن النعم دليل على رضا الله عن عبده، وأن النقم دليل على هوان العبد عند ربه، بل الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق، ولا يحس بعضكم بعضا على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقتات به، وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامى أكلا شديدا دون مراعاة حله، وتحبون المال حبا كثيرا فتبخلون بإنفاقه في سبيل الله حرصا عليه، لا ينبغي أن يكون هذا عملكم. واذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت، ثم ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى ما يكون للعباد في مثل هذا الموقف ومن قبله، فقال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والمعنى واذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده وجاءت الملائكة مصطفين صفوفا، يأتي رب العالمين سبحانه وتعالى ويجيء رب العالمين سبحانه وتعالى مجيئا يليق بمقامه وجلاله سبحانه وتعالى، وجيء في ذلك اليوم بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها في ذلك اليوم، يتذكر الإنسان ما فرط في جنب الله وأن له أن ينفعه التذكر في ذلك اليوم لأنه يوم جزاء لا يوم عمل، يقول من شدة الندم يا ليتني قدمت الأعمال الصالحة لحياتي الأخروية التي هي الحياة الحقيقية. في ذلك اليوم لا يعذب أحد مثل عذاب الله لأن عذاب الله أشد وأبقى، ولا يوثق في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين فيها. ولما ذكر الله عز وجل جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين فقال وأما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت ويوم القيامة وفي المواقف الشديدة يا أيتها النفس المطمئنة إلى الإيمان والعمل الصالح ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من الثواب الجزيل، مرضية عنده سبحانه بما كان لك من عمل صالح، فدخلي في جملة عباد الصالحين ودخلي معهم جنتي التي أعددتها لهم. فالآخرة فالناس في الآخرة ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وتأتي الآيات لتذكر الإنسان بأحوال السابقين الذين كفروا بالله جل وعلا، ليجعلوا في ذلك لأنفسهم عبرة، وينتهوا عن المحرمات، ويقفوا عند حدود الله جل وعلا، ويذكر الإنسان ما أعده رب العالمين سبحانه وتعالى لأهل الطاعة من الجنان وما فيها من الخيرات وما فيها من النعيم الذي لا ينقطع، فيسارع في حياته قبل أن ينقضي أجله. وحينما ينقضي الأجل ويموت الإنسان ويبعث يوم القيامة، يندم على ما لم يبذله من عمل في دنياه، فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني بذلت، يا ليتني ضاعفت العمل، يا ليتني تقربت إلى ربي حتى يرضى عني، فأكون من هؤلاء الذين رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه، فيدخل في جنة ربه، أو يدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى. سورة البلد، وهي سورة مكية، تذكر حال الإنسان بين كبد الكفر والعذاب، وبين الصعود بسلم الرحمة والإيمان في الدارين. أقسم الله عز وجل فيها أيضا، فقال سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. أقسم الله عز وجل بالبلد الحرام الذي هو مكة المكرمة، وكذلك قال رب العالمين: وأنت أيها الرسول حلال لك ما تصنع فيها من قتل من يستحق القتل، وأسر من يستحق الأسر. وأقسم الله عز وجل بوالد البشر، وأقسم بما تناسل منه من الولد. لقد خلقنا، جواب القسم، لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة لما يعانيه من الشدائد في الدنيا. أيظن الإنسان، لقد خلقنا الإنسان، جواب القسم، لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة لما يعانيه من الشدائد في الدنيا. أيظن الإنسان أنه إذا اقترف المعاصي لا يقدر عليه أحد ولا ينتقم منه، ولو كان ربه الذي خلقه يقول: أنفقت مالا كثيرا متراكما بعضه فوق بعض. أيظن هذا المتباهي بما ينفقه أن الله لا يراه، وأنه لا يحاسبه في ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ ألم نجعل له، وعدد رب العالمين سبحانه وتعالى النعم التي أنعم بها على الإنسان، فقال: ألم نجعل له عينين يبصر بهما، ولسانا وشفتين يتحدث بهما، وعرفناه طريق الخير وطريق الباطل، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الباطل، أو طريق الخير وطريق الشر، حتى يسير في طريق الخير ويجتنب طريق الشر. وهو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن الجنة فيقطعها ويتجاوزها. وما أعلمك أيها الرسول ما العقبة التي عليه أن يقطعها ليدخل الجنة؟ هي اعتاق رقبة ذكرا كانت أو أنثى، أو أن يطعم في يوم مجاعة يندر فيه وجود الطعام. هذا دلالة على كل عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا في وقت تشح فيه بعض الطاعات، لذلك الأجر أو لذلك العمل الأجر فيه مضاعف كلما ضاعف العبد. يعني إن كان فقيرا أو إن كان يحتاج إلى مال وفي هذا التوقيت تصدق مما أعطاه رب العالمين سبحانه وتعالى، للمال الذي ينفقه له أجر فيه كبير. وكذلك إن كان ذا حاجة أو ذو مرض ثم قام بين يدي الله عز وجل وصلى وفعل من الطاعات وبه من الألم، لكان ذلك أيضا له من الأجر الكبير. أو أن يطعم في يوم مجاعة يندر فيه جود الطعام. طفلا فقد أباه له به قرابة، أن يطعم طفلا يتيما أو فقيرا ليس له شيء يملكه، ثم كان من الذين آمنوا بالله وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى البلاء، وأوصى بعضهم بعضا بالرحمة بعباد الله، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب اليمين. وعلى النقيض الفريق الآخر، والذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال، عليهم نار مغلقة يوم القيامة لا يخرجون منها يعذبون فيها. قبل أن نذكر الفائد نذكر بعض الأثار التي وردت في قول الله عز وجل وأنت حل بهذا البلد. تفسير ابن كثير قال: أنت يا محمد يحل لك أن تقابل به، كذا روي عن سعيد وأبي صالح وعطية والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد. قال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: وأنت حل بهذا البلد. قال: أنت به من غير حرج ولا إثم. أنت به من غير حرج ولا إثم، أي لا إثم عليك في هذا المكان، خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري: أحلها الله له ساعة من نهار، حلها للنبي صلى الله عليه وسلم في وقت من التوقيت ثم حرمت بعد ذلك. وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته، قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث وفي لفظ آخر: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، كأنها إشارة خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآيات في سورتي الفجر والبلد فضل عشر ذي الحجة على أيام السنة، كذلك ثبوت صفة المجيء لله عز وجل يوم القيامة وفق ما يليق به من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. كذلك من فوائد الآيات: المؤمن إذا ابتلي صبر وإن أعطي شكر. كذلك عتق الرقاب وإطعام المحتاجين في وقت الشدة والإيمان بالله والتواصي بالصبر والرحمة من أسباب دخول الجنة. كذلك من دلائل النبوة إخباره أن مكة ستكون حلالا له ساعة من نهار، ذكر في فائدة. لما ضيق الله عز وجل طريق الرق وسع طريق العتق، فجعل الاعتاق من القربات والكفارات، ودي أخوانا من خصوصيات الإسلام على غيري خصوصا في هذا التوقيت. ليه؟ لأن بعض المعاندين أو الكفرة والملحدين وغيرهم يتهم الإسلام بأنه يدعو الناس إلى الرق. العكس، تجد آيات كثيرة في كثير من الكفارات التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى يدعوك إلى الإيه؟ كفارة الإيه؟ كفارة العتق في الأيمان، عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة في القتل، عتق رقبة مؤمنة في الظهار، عتق رقبة في أعمال البر على عمومها، يدعو رب العالمين سبحانه وتعالى إلى أن عتق الرقاب خصوصا المؤمنات منها لدليل أو لعمل يرجى لفاعله الثواب الكبير. هذا رد على من يزعمون أن الإسلام يدعو إلى الرق وغير ذلك. سورة الشمس سورة مكية، من مقاصدها أنها تركز على إظهار آيات الله وآلائه في الآفاق والأنفس وأحوالها، وتزكية للنفوس وزجرا عن المعاصي. أقسم رب العالمين سبحانه وتعالى في بعض الأوقات فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. أقسم الله عز وجل بالشمس، وأقسم بوقت ارتفاعها بعد طلوعها من مشرقها، وأقسم بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها، تبع أثر الشمس، وكذلك أقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه الأرض وذلك بضوئه، وأقسم بالليل إذا يغشى وجه الأرض فيصير مظلما، وأقسم بالسماء، وأقسم ببنائها المتقن، وأقسم بالأرض، وأقسم ببسطها، والأرض وما طحاها، أي بسط رب العالمين سبحانه وتعالى الأرض ليسكن الناس عليها، وأقسم بكل نفس، وأقسم بخلق الله لها سوية، ونفس وما سواها، فأفهمها من غير تعليم ما هو شر لتجتنبه وما هو خير لتأتيه، فقد فاز بمطلوبه من طهر نفسه بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل. تخيل كل هذه الأقسام أو الأيمان، أقسم رب العالمين سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة، وكما قلنا من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى يقسم بما شاء كيف ما شاء، أقسم بكثير من مخلوقاته في سور القرآن الكريم. ثم إذا أقسم الله عز وجل بشيء دل جواب القسم ظهر أو لم يظهر في الآيات وهو ظاهر على أهمية ما يذكره رب العالمين سبحانه وتعالى أو ما يحذر به العباد، والأمر ليسير، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى يدعو الناس لاتباع طريق الخير واجتناب طريق الشر، ويبين أن من اتبع الخير نجا، ومن ابتعد ومن وقع في الشر وقع في الزلل ونال العقاب من رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك قال: فقد فاز بمطلوبه، قد أفلح من زكاها. جواب القسم: قد فاز بمطلوبه من طهر نفسه، زكى نفسه بتحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل. وقد خسر من دس نفسه مخفيا إياها من المعاصي والآثام. ولما ذكر الله عز وجل آيتين خلاصة حياة البشر، ما بين فلاح قد أفلح من زكاها، وما بين خسران وقد خاب من دساها. لما ذكر الله عز وجل خسران من دس نفسه وأخفاها بالمعاصي، ذكر ثمود مثالا على ذلك: كذبت ثمود بطغواها. قوم ثمود، وكان نبيها صالح عليه الصلاة والسلام، حينما كذبوا به بسبب مجاوزتها الحد في ارتكاب المعاصي واقتراف الآثام، حين قام أشقاهم بعد انتداب قومه له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوا ناقة الله وشربها في يومها وشربها في يومها، فلا تتعرضوا لها بسوء، لكم يوم ولها يوم، فلا تتعرضوا لهذه الناقة في يومها الذي تشرب منه في يومها. فاتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على قتل هذه الناقة. فقام أشقاهم، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم نبي الله صالح: هذه ناقة الله وهذه سقيها، فلا تتعرضوا لها بسوء. فكذبوا رسولهم في شأن الناقة، فقتلها أشقاهم مع رضاهم بما فعل، يقرون كأنهم شاركوا في هذا الإثم، ذلك لإقرارهم ولحثهم على إيه؟ على أن يفعل أو أن يقوم بهذه المعصية، فكانوا شركاء في الإثم. فأطبق الله عليهم عذابه فأهلكهم بالصيحة بسبب ذنوبهم، وسواهم في العقوبة التي أهلكهم بها. فعل الله عز وجل بهم من العذاب ما أهلكهم غير خائف سبحانه من تبعاته. فرب العالمين سبحانه وتعالى يقدر الأمر ويدعو الناس وينذر الناس مرة بل ومرارا وتكرارا حتى يعودوا إلى رشدهم ويعودوا إلى حالهم، فلعلهم يعودوا، فلعلهم يتوبوا، وإن لم يتوبوا أنزل الله عز وجل عليهم العقوبة ولا يهملهم سبحانه وتعالى. يمهل العبد يمهل العبد، يمهل الناس يمهل الناس، أي يؤخر عنهم العذاب مرة ومرة تلو الأخرى. وإن ظن في نفسه أنه أفلت من العذاب في دنياه فإن الآخرة له لبالمرصاد. ورب العالمين سبحانه وتعالى سيوقف العباد وسيحاسب جميع العباد وسيجازى كل واحد على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. سورة الليل أقسم الله عز وجل أيضا فيها، فقال جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة الليل سورة مكية،
من مقاصدها بيان الاختلاف بين الآيات والأنفس وأعمالها إظهارا للتفاضل بين المؤمنين والكافرين، فلا تستوي نفس مؤمنة مع نفس خبيثة، وإن أعطيت النفس الخبيثة في الدنيا من السلطان والجاه والمال ونحو ذلك فإن نفس المؤمن عند الله عز وجل لعزيزة، ولا يعرف ذلك ولا يقدر ذلك إلا أهل الإيمان. أقسم الله عز وجل بالليل إذا يغطي ما بين السماء والأرض بظلمته، وأقسم بالنهار إذا تكشف وظهر، وأقسم بخلقه النوعين الذكر والأنثى. الجواب جواب القسم: إن عملكم أيها الناس لمختلف، فمنه الحسنات التي هي سبب دخول الجنة والسيئات التي هي سبب دخول النار. فأما من أعطى ما يلزمه أن يبذله من زكاة ونفقة وكفارة واتقى ما نهى الله عز وجل عنه وصدق بما وعده الله به من الخلف ونحو ذلك، فسنسهل عليه العمل الصالح والإنفاق في سبيل الله عز وجل. فإما من أعطى واتقى أي بذل، آمن بالله عز وجل، له جزاء عظيم وثواب جزيل في الدنيا والآخرة والنقيض. وأما من بخل بماله فلم يبذله فيما يحب فيما يجب عليه أن يبذله، واستغنى بماله عن الله فلم يسأل الله من فضله شيئا، وكذب بما وعده الله من الخلف أن يخلف عليه ومن الثواب على إنفاق ماله في سبيل الله عز وجل، فسنيسره للعسرى، فسنسهل عليه عمل الشر، سيكون عمل الشر عليه ليسير، ونعسر عليه فعل الخير. وكثير من الناس يستشعر ذلك، يستشعر صعوبة وتعسيرا في فعل الطاعة من صدقة أو صلاة أو نحو ذلك، يجد مشقة على صدره وقلبه في فعل هذه الطاعات، وتجده سريعا لفعل المعاصي، تجده سريعا لارتكاب الآثام والمحرمات، ذلك لأنه طغى وتكبر، أو لأنه تربى على ذلك ونشأ على ذلك، عكس التقي الذي أطاع الله تبارك وتعالى وربى نفسه وأسعد صدره وقلبه نحو طاعة الله عز وجل. فتجده يستشعر لذة الإيمان حينما يقف بين يدي الله في الصلاة، أو حينما يقرأ القرآن، أو حينما يدعو إلى الله عز وجل، تجده سعيدا في هذه الأمور، فتجده ليسير. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل الناس الجنة ويبعدهم عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، أمر عظيم، لكنه وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، من فتح له أبواب الخير أبواب الطاعة. بعض الناس لو قلت له: احبس نفسك ساعة استمع فيها للموعظة، جالس فيها أهل العلم وأهل الخير، يظن ذلك ساعة كثيرة، ثم إذا دعوت نفس الشخص لساعة أخرى أو لوقت آخر يقضي فيها بعض شهواته، شاهد المحرمات، شاهد مباراة كرة القدم أو نحو ذلك، تجد أن الأمر بالنسبة إليه ليسير مع انشغاله في الدنيا، لإيه؟ بيوفر وقت عشان إيه؟ يستمتع ببعض ملذاته في دنياه، مع أنه مشغول، ممكن يكون شغال في العاشر أو في بعض الأعمال شغال 12 ساعة أو نحو ذلك، لكن ساعة مثلا ما يأتي في وقت من الأوقات سيلبي فيها بعض رغباته وشهواته يفرط عن كل هذا. لكن إذا دعي للخير، إذا دعي للقيام بين يدي الله، للصلاة، لحضور مجلس علم أو نحو ذلك، تجد أن الأمر صعب وعسير عليه. لذلك هذا رجل فسيوسر للعسرى، فيسهل له عمل الشر ويعسر عليه فعل الخير، جزاء جنس العمل، وما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئا. إذا هلك، إذا مات ودخل النار، إن علينا أن نبين طريق الحق من الباطل، وإن لنا للحياة الآخرة ولنا الحياة الدنيا نتصرف فيهما بما نشاء، وليس ذلك لأحد غيرنا. فحذرتكم أيها الناس، فأنذرتكم من نار تتوقد إن أنتم عصيتم الله. لا يقاسي حر هذه النار إلا الأشقى، وهو الكافر الذي كذب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعرض عن امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وسيباعد عنها أتقى الناس. وفي بعض الآثار أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه نزلت فيه، والآية على عمومها كما قال أهل التفسير أو أهل التخصص، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن نزلت الآية التي فيها مدح أو نزلت الآية التي فيها ذم على بعض الناس، فليعلم أن العبرة بعموم اللفظ، يدخل في الخير كل أصحاب الخير أو من وصف بهذا الخير، ويدخل في الشر كل من وصف بهذا الشر الموصوف. فاسعى واجتهد كما سعى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فنال الرضا من رب العالمين سبحانه وتعالى، وعده بهذا الخير حينما قال وسيجنبها الأتقى. ماذا صنع أبو بكر؟ أنفق ماله في وجوه البر ليتطهر من الذنوب. ذلك قال عمر رضي الله عنه لما اشترى بماله وأعتق أرقاء في سبيل الله عز وجل كبلال، قال عن بلال أبو بكر، قال عن أبي بكر: أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا وهو بلال رضي الله عنه أرضاه. وكلنا نعلم حال أبي بكر رضي الله عنه في غزوة تبوك لما جاء بماله كله وضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله النبي: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال له: أبقيت لهم الله ورسوله. أفعال عظيمة بذلها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فاستحق أن يكون الرجل الأول بعد الأنبياء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذلك لأنه فعل كثيرا من الخيرات، فأنفق ماله في وجوه البر ليتطهر من الذنوب، ولا يبذل ما يبذل من ماله ليكافئ نعمة أنعم بها أحد عليه، لا يريد بما يبذله من ماله إلا وجه ربه العالي على خلقه، يصنع ذلك حتى لا يقال عنه صنع وصنع، أو حتى لا ينتظر ثوابا من الناس فيريد منهم ثناء أو شكورا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قد نبهت من قبل أن العلماء قد نبهوا أن من أراد فعل إحسان لا ينتظر جزاء من الناس حتى ولو كان بالثناء أو بالدعاء. بعض الناس لما يتصدق بماله على فقير فيقول له: لا تنسنا من دعائك، بس ادعي لنا. دي كأنها إيه؟ كأنه يريد جزاء من هذا الرجل على ثواب ما تفضل به عليه على إنفاقه هذا. وإنما العبد يتصدق بالمال أو ينفق المال يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله تبارك وتعالى، ويتوسل إلى الله عز وجل بعمله هذا. بعدما يتصدق، بعدما ينفق، بعدما يصلي، يتوجه إلى الله فيسأل الله عز وجل بهذه الأعمال: أسألك بصلاتي هذه أو بصدقتي هذه أو بعملي هذا أن ترحمني، أن تغفر لي، أن ترفع عني الكرب، أن تشفيني، وهكذا. فيسأل الله عز وجل ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يطلب من الناس الدعاء. يطلب من الناس الدعاء توسل مشروع من الصالحين، لكن لا يكون في هذا الباب مقترنا بعمل صالح أو مقترنا بصدقة لمثل هذا الرجل. وهذا ما صنعه أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، لا يبذل ماله حتى يجزى من هذا أو ذاك بثناء أو نحوه، وإنما لا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، مخلصا لله عز وجل. والأصل في سائر الأعمال الإخلاص، فمن عمل عملا أشرك به مع الله أو صنعه رياء وسمعة فلا أجر له في هذا العمل، ومن تصدق ومن أخلص في عمله كان له الثواب العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولسوف يرضى هذا العبد الطائع الشاكر لربه المخلص لله جل وعلا بما يعطيه الله من الجزاء الكريم. ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يعامل العباد بالعدل، إنما يعاملهم بالفضل والإحسان، بالفضل والإحسان. ولك أن تتذكر باب الفضائل والأجور والثواب الذي ذكره رب العالمين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: أعمال يسيرة، أعمال سهلة ويسيرة، لكن الوعد فيها من رب العالمين سبحانه وتعالى بالأجر كبير وعظيم. حينما يذكر العبد ربه، حينما يثني على الله عز وجل، حينما يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا ورد في السنة، ثم يعده رب العالمين سبحانه وتعالى بأجر عظيم في وقت قليل، ذلك لمن فضل رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك العبد حينما ينتظر الثواب من رب العالمين لسوف يرضى، يرضى بما يتفضل به رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. سورة الضحى هي سورة مكية، ومن مقاصدها ذكر رعاية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، والامتنان عليه بنعمة الوحي ودوامها له، تأنيسا له وتذكيرا للمؤمنين بالشكر. أقسم الله عز وجل أيضا فيها فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله عز وجل بوقت الضحى، وقت الضحى هو أول النهار، أقسم الله بأول النهار، وأقسم أيضا بالليل إذا سجى، أي إذا أظلم وسكن الناس فيه عن الحركة. جواب القسم: ما ودعك ربك أيها الرسول وما قلاك، أي ما تركك أيها الرسول ربك وما أبغضك، كما يقول المشركون لما فتر الوحي، لما انقطع الوحي. في بعض الأوقات كان الوحي ينقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم مدد ليست بالطويلة وليست باليسيرة أو القليلة، وإنما ينقطع الوحي شيئا ما. فماذا كان يقول المشركون حينما يفتر الوحي أن ينقطع؟ كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم: تركه ربه، أبغضه ربه، قلاه ربه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: وللآخرة خير لك من الأولى، وللدار الآخرة خير لك من الدنيا، لما فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع. وليس ذلك للنبي وحسب، وإنما ذلك لكل العالمين. ولسوف يعطيك من الثواب الجزيل لك ولأمتك حتى ترضى بما أعطاك وأعطى أمتك. أيها النبي، لقد وجدك صغيرا، قد مات عنك أبوك فجعل لك مأوى، حيث عطف عليك جدك عبد المطلب، ثم عمك أبو طالب وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك من ذلك ما لم تكن تعلم، وجدك فقيرا فأغناك، عائلا أي فقيرا فأغناك الله عز وجل. فلا تسيء معاملة من فقد أباه في الصغر، ولا تذله، ولا تزجر السائل المحتاج، واشكر نعم الله عز وجل عليك وتحدث بها. أي لا تنكر نعم الله عز وجل ولا تكفر بها. ذاك في العموم أي لعموم الناس، فإن جميع الناس مأمورين بهذا، يؤمر الناس بأن يشكروا ربهم، أن يتحدثوا بنعم الله عز وجل، وأن يشكروا الله عز وجل على ما أنعم عليهم وتفضل عليهم سبحانه وتعالى. وقد تفضل رب العالمين سبحانه وتعالى على العباد بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد. يذكر العبد نعم الله عز وجل عليه ويكفيه نعمة الإسلام فيحمد الله عز وجل عليها. يذكر العبد نعم الله عز وجل عليه من الصحة والعافية ونحو ذلك، فيشكر الله تبارك وتعالى من مسكن ومأوى وسماء تظله وأرض بسطها رب العالمين، كل هذه نعم تفضل بها الله عز وجل فيتذكرها العبد ويحمد الله عز وجل عليها. كذلك العبد قد يذكر شيئا أو قد يبتلى بشيء، فإذا ما ابتلي شيء ابتلي بشيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتلي بفقد أبويه فعاش يتيما صلى الله عليه وسلم، فذكره رب العالمين سبحانه وتعالى بذلك، لذلك قال فأما اليتيم فلا تقهر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على كفالة اليتيم وإعانته، وقال في ذلك على سبيل المثال أنا وكافل اليتيم كهتين، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعي السبابة والوسطى. من فوائد الآيات السور السابقة الشمس والليل والضحى أهمية تزكية النفس وتطهيرها، كذلك المتعاونون على المعصية شركاء في الإثم، كذلك الذنوب سبب للعقوبات الدنيوية، أيضا كل ميسر لما خلق له فمنهم مطيع ومنهم عاص، كذلك أيضا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا تدانيها منزلة، كذلك شكر النعم حق لله على عبده، كذلك وجوب الرحمة بالمستضعفين واللين معهم، ونحن مأمورون بذلك. سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الشرح سورة مكية، ومن مقاصدها ذكر إتمام منة الله عز وجل على نبيه بزوال الغم والحرج والعسر عنه وما يوجب ذلك، فقال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، لقد شرح الله لك صدرك فحبب إليك تلقي الوحي، وحططنا عنك الإثم، وضعنا عنك وزرك أي حططنا عنك الإثم الذي أتعبك حتى كاد أن يكسر ظهرك، وعلينا لك ذكرك فقد أصبحت تذكر في الآذان والإقامة وفي غيرها، فإن مع العسر يسرا، فإن مع الشدة والضيق سهولة واتساع، إن مع العسر يسرا، إن مع الشدة والضيق سهولة واتساع، سهولة واتساع، إذا علمت ذلك فلا يهولنك أذى القوم ولا يصدنك عن الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الآية تكررت فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لن يغلب عسر واحد يسرين، ذلك لأن العسر تكرر واليسر تكرر، لكن كلمة العسر جاءت معرفة بأل بالألف واللام، والكلمة إذا تكررت وجاءت معرفة بالألف واللام أفادت معنى واحد، يعني هو العسر واحد، والكلمة إذا جاءت منكرة مكررة أفادت معنيين، لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر واحد يسرين أبدا. فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من أعمالك وانتهيت منها فاجتهد في عبادة الله عز وجل واجعل رغبتك وقصدك إلى الله عز وجل وحده. سورة التين سورة مكية، من مقاصدها ذكر قيمة الإنسان وشرفه بدينه وسفوله وهوانه بتخليه عنه، أي عن الدين، إذا أقسم بأماكن ذول الوحي. يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله عز وجل بالتين ومكان نباته وبالزيتون ومكان نباته في أرض في فلسطين التي بعث فيها عيسى عليه الصلاة والسلام، وأقسم بجبل سيناء الذي ناجى عنده نبيه موسى عليه السلام، وأقسم بمكة البلد الحرام الذي يأمن من دخل فيه الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. جواب القسم: لقد أوجدنا الإنسان في أعدل خلق وأفضل صورة، خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن صورة، ثم أرجعناه إلى الهرم والخرف في الدنيا فلا ينتفع بجسده كما لا ينتفع به إذا أفسد فطرته وصار إلى النار. استثنى رب العالمين سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات فإنهم وإن هرموا فلهم ثواب دائم غير مقطوع وهو الجنة، لأنهم زكوا فطرهم. فأي شيء يحملك أيها الإنسان على التكذيب بيوم الدين، أي بيوم الجزاء، بعدما عاينت من علامة قدرته الكثيرة؟ أليس الله بجعل يوم القيامة يوما للجزاء بأحكم الحاكمين وعدلهم؟ أيعقل أن يترك الله عباده سدى دون أن يحكم بينهم فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ سورة العلق سورة مكية، من مقاصدها بيان كمال الإنسان بالعلم والوحي الباعث على تعلق العبد بربه وخضوعه له ونقضي بمخالفة ذلك. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الأول من سورة العلق، فقال رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك، مفتتحا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق. خلق الإنسان من علق، قطعة جامدة متجمدة بعد أن كانت نطفة. اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك، وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم هو كثير الجود والإحسان، الذي علم الخط والكتابة بالقلم، علم الإنسان ما لم يكن يعلمه. حقا إن الإنسان الفاجر مثل أبي جهل لا تجاوز الحد في تعدي حدود الله. ضرب رب العالمين سبحانه وتعالى المثل أيضا
عن أبي جهل، والعبرة كما نقول أيضا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن نزلت في حق مثل هذا الرجل. لأجل أن رآه استغنى بما لديه من الجاه والمال، إن إلى ربك أيها الإنسان الرجوع يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحقه. أرأيت أعجب من أمر ربك، أعجب من أمر أبي جهل الذي ينهى عبدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة، أرأيت إن كان هذا المنهي على هدى وبصيرة من ربه، أو كان يأمر الناس بتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أينهى من كان هذا شأنه؟ وفي ذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوك، والحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة لما قال أبو جهل: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، أول ما شوفه بيصلي ويسجد لربه لأقوم على رقبته وأقتلع رأسه وأفعل به كذا وكذا. فإذا بأبي جهل ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ أتاه، لكنه سرعان ما عاد إلى قومه ويزحف على يديه وركبتيه، يتقي على يديه وركبتيه، فقالوا له: ما لك يا أبا جهل، إلا حصل لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. شفت شيء عجيب، رأيت شيئا عجيبا، هولا عظيما من نار أو خندقا عظيما، بير كبير مفحور وفيه نار، وأجنحة من الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. حفظ رب العالمين سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت إن كذب هذا الناهي بما جاء به الرسول وأعرض عنه، ألا يخشى الله؟ ألم يعلم ناهي هذا العبد عن الصلاة أن الله يرى ما يصنع، لا يخفى عليه منه شيء؟ ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل، لئن لم يكف عن أذاه لعبدنا وتكذيبه له لنأخذنه مجذوبا إلى النار بمقدم رأسه بعنف، لنسفعن بالناصية، يؤخذ بمقدمة رأسه أو برأسه ثم يطرح في النار. صاحب تلك الناصية كاذب في القول، خاطئ في الفعل، ليس صاحب عقل سوي، وإنما عقله ضال، ضل نفسه وأضل غيره حينما فكر بهذا. فليدع حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار أصحابه وأهل مجلسه، يستعين بهم لينقذوه من العذاب. ينظر إلى أصحابه الذي كان يفتخر بهم وإلى جاهه وسلطانه في الدنيا، حينما يطرح في النار ذليلا ينادي عليهم لينقذوه من النار، هل يستطيع فعل ذلك؟ لا يستطيع. فليدع حين يؤخذ مقدم رأسه إلى النار أصحابه وأهل مجلسه، يستعين بهم لينقذوه من النار. سندعو نحن خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. سندعو الزبانية. ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك بسوء، فرب العالمين عصم نبيه وحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تطع أيها الرسول في أمر ولا نهي، واسجد لله واقترب منه بالطاعات، فإنها تقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ليس ذلك للنبي وحسب، وإنما ذلك لكل عبد طائع عليه أن يضاعف من الطاعات والأعمال، خصوصا في أوقات الشدائد والمحن والابتلاءات، كلما تعرض لمحنة وبلاء فليرجع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. سورة القدر سورة مكية، من مقاصدها بيان عظم ليلة القدر وفضلها وما أنزل الله فيها. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر،
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أنزل رب العالمين سبحانه وتعالى القرآن جملة على النبي صلى الله جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، كما ابتدأ إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح في ليلة القدر في شهر رمضان، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما أي مفرقا في 23 عاما. وهل تدري أيها النبي ما في هذه الليلة من الخير والبركة؟ هذه الليلة ليلة عظيمة الخير، فهي خير من 1000 شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا، كلنا نعلم فضل هذه الليلة. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذه الليلة تتنزل الملائكة وينزل جبريل عليه السلام فيها بإذن ربهم سبحانه بكل أمر قضاه الله في تلك السنة، رزقا كان أو موتا أو ولادة أو غير ذلك مما يقدره رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الليلة المباركة خير كلها من ابتدائها حتى نهايتها بطلوع الفجر. سورة البينة، وهي سورة مدنية، من مقاصدها ذكر منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم ووضوحها وكمالها. قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والمعنى في هذه الآيات: لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين مفارقين إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى يأتيهم برهان واضح وحجة جلية. هذا البرهان الواضح والحجة الجلية هي رسول من عند الله بعثه يقرأ صحفا مطهرة لا يمسها إلا المطهرون، في تلك الصحف أخبار صدق وأحكام عدل ترشد الناس إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم. وما اختلف اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل إلا من بعد ما بعث الله نبيه إليهم، فمنهم من أسلم ومنهم من تمادى في كفره مع علمه بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم. ويظهر جرم وعناد اليهود والنصارى أنهم ما أمروا في هذا القرآن إلا بما أمروا به في كتابيهم من عبادة الله وحده ومجانبة الشرك وإقامة الصلاة وإعطاء الزكاة، فما أمروا به هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، لكنهم حرفوا كتابهم وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، لذلك يعاقبهم رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه العقوبة. فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من اليهود والنصارى ومن المشركين يدخلون يوم القيامة في جهنم ماكثين فيها أبدا أولئك هم شر الخليقة، لكفرهم بالله وتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. والفريق الآخر الذي يؤمن بالله ويؤمن بالنبي ويعمل الصالحات وعده رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الوعد الحسن وتفضل عليه بهذا الخير، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات أولئك هم خير الخليقة، ثوابهم عند ربهم والثواب عظيم، وهو جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا لا ينقطع عنهم هذا النعيم. رضي الله عنهم لما آمنوا به وأطاعوه، ورضوا عنه لما نالهم من رحمته. هذه الرحمة ينالها من خاف ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه. والسور الفائتة فيها فوائد، منها رضا الله هو المقصد الأسمى، كذلك أهمية القراءة والكتابة في الإسلام، كذلك خطر الغنى إذا جر إلى الكبر والبعد عن الحق، كذلك النهي عن المعروف صفة من صفات الكفر، كذلك الذنوب أنقضت ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بباقي الخلق. أيضا من فوائد ما سبق فضل ليلة القدر على سائر ليالي العام، كذلك الإخلاص في العبادة من شروط قبولها، كذلك الكفار شر الخليقة والمؤمنون خيرها. اتفاق الشرائع في الأصول مدعاه لقبول الرسالة، وقد اتفقت الشرائع على هذا الأصل. لا يعبد إلا الله، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأمر رب العالمين سبحانه وتعالى أو أرسل جميع الرسل بهذا الأصل. اختلفت الفروع، اختلفت الفروع كيفية الصلاة الصيام الزكاة ونحو ذلك، هذا مختلف فيه بين سائر الرسالات، لكن الأصل واحد، وهي أن يعبد جميع الناس رب العالمين سبحانه وتعالى. سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزلة سورة مدنية، ومن مقاصدها قرع القلوب الغافلة لليقين بالحساب والإحصاء الدقيق. والمعنى إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا حركت الأرض التحريك الشديد الذي يحدث لها يوم القيامة، وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى وغيرهم، وقال الإنسان متحيرا ما شأن الأرض تتحرك وتضطرب في ذلك اليوم العظيم. تخبر الأرض بما صنع عليها من خير وشر، لأن الله أعملها وأمرها بذلك في ذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض. يخرج الناس من موقف الحساب فراقا ليشاهدوا أعمالهم التي عملوها في الدنيا، فمن يعمل وزن نملة صغيرة حجم صغير من أعمال الخير والبر يره أمامه، ومن يعمل وزنها أي القليل من الشر من أعمال الشر يره كذلك. فتدبر هذا وانتبه، فإن الأمر عظيم، ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يغفل عن شيء أبدا، وأمر ملائكة يكتبون كل شيء يصدر من الإنسان من قول أو عمل، فإن كان خيرا فسيرى الإنسان ذلك، وإن كان شرا فسيرى الإنسان أيضا ذلك. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى وعد عباده الصالحين بمضاعفة الخير لهم ومضاعفة الثواب
في الأعمال الصالحة لهم، ذلك مرعاة للعباد أن يتنافسوا وأن يضاعفوا أعمال البر حتى تكون ذلك لهم بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. نقف عند هذا القدر على أن نتم بإذن الله تبارك وتعالى باقي هذه السور المباركة وختم القرآن الكريم وقراءتنا في هذا الكتاب العظيم، كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، في يوم الأربعاء، ليكون ختاما لهذا المجلس المبارك الذي امتد بنا طويلا وإن لم يكن أمدا عظيما، لكن كنا نحاول فيه أن نجلي بعض المعاني التي تغيب عن أذهاننا، حتى إذا ما تعبدنا لرب العالمين سبحانه وتعالى بتلاوتنا للقرآن فهمنا المقصود وتعبدنا لله عز وجل. نختم بإذن الله تبارك وتعالى باقي السور في يوم الأربعاء بإذن الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.